اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع بداية شهر الصيام قد يطرح البعض السؤال حول السر والحكمة والفلسفة والعلة من فرض الله تعالى علينا الصيام في شهر رمضان، ومن فتح مجال الصيام عبادة في أكثر الأيام في السنة. هنا نلاحظ أن النصوص الشريفة قد تحدثت عن الكثير من العناوين التي قد تطرأ على ذهن الإنسان. لماذا نصوم؟ صوم تصح، سبب طبي، وهو ما يتحدث عنه الكثير من الأطباء. وكلما تطور الطب كلما تحدثوا أكثر عن فوائد الصيام وعن مصلحة الجسد والبدن بالنسبة إلى الصيام. حكمة ثانية تدور حول الشعور الاجتماعي، الشعور بالآخر. حينما ورد في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع. حكمة اجتماعية تدور حول الشعور بالآخر. حكمة ثالثة تتحدث عن الصبر، حتى أن قوله تعالى: واستعينوا، كما قال تعالى، بالصبر والصلاة، ورد تفسير هذه الآية بأن المراد من الصبر الصوم. استعينوا بالصبر والصلاة. إذا أردتم أن يعينكم الله، إياك نعبد وإياك نستعين، من موارد الاستعانة الصوم بما يشكل من حالة صبر، لأن الصوم يعبر عن حالة مقاومة، يفيد أن الإنسان يقاوم، لأنه يقاوم الجوع ولا يأكل، العطش ولا يشرب، شهواته ولا يسير نحوها. الحكمة الرابعة التي نقرأها في النصوص الشريفة حول الصوم هو التواضع. إذهاب الخيلاء، التكبر. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: وعن ذلك ما حرص الله عباده المؤمنين بالصلاة والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكينا لأطرافهم وتخشيعا لأبصارهم وتذليلا لنفوسهم وتخفيضا لقلوبهم وإذهابا للخيلاء عنهم. أن الواحد حينما يصوم مثل لما يسجد بالصلاة: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أنه واحد أن يضع جبهته على الأرض، في ناس من المتكبرين ما بيتعقلها، ما بيقبلها. الصوم حينما يفرض الله سبحانه وتعالى على المتكبر أن يصوم، فإن ذلك يولد نوعا من الخشوع وإذهاب تلك الخيلاء. إن المتكبر فكر حاله بيعمل اللي بده إياه، ولكن هنا هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع، يسكن نفسه ويسير في تواضع. الحكمة الخامسة التي نقرأها في النصوص هو التحرر، السيطرة على الشهوات، أن يتحرر الإنسان من نزواته، من شهواته التي تجرفه. هو قد اعتاد في حياته الطبيعية حينما يأكل تدفعه شهوة الأكل نحو تناول الطعام، وحينما يعطش يدفعه ذلك نحو الارتواء بالماء، وهكذا في الأمور الأخرى التي تدفع الشهوات من خلالها الإنسان أن يذهب نحو شهواته. يأتي هنا الصوم ليكون الإنسان مسيطرا على شهواته، مش أن الشهوة تأخذني إلى حيث تريد، لا لا، هذا في صراع العقل مع الشهوة. العقل يسيطر، العقل هو الذي يسيطر على الشهوة، وهذا ما نقرأه في حديث عن الإمام الرضا عليه السلام في بيان الحكمة من الصوم: مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات. الحكمة السادسة ما أشارت إليها سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله تعالى عليها حينما تحدثت عن فلسفة الأحكام في خطبتها المسجدية المعروفة. قالت سلام الله تعالى عليها: جعل الله الصيام، مقتطع من الحديث من الخطبة، جعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص، تثبيتا للإخلاص. هلأ واحد يكون لوحده بالبيت ما حدا شايفه، في يأكل، في يشرب، في يدخن، ما حدا شايفه، ولكن هو لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله يراقبه. صوم يعلم الإنسان، يدرب الإنسان أن يشعر بمراقبة الله، وأنه لا يفعل لا لأجل الناس، لا يفعل لأجل الله. هذا التثبيت للإخلاص، دافعه الله فقط. وفي الحكمة السابعة نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه. أن يتذكر الإنسان الآخرة، أنه بالآخرة في جوع، في الآخرة في عطش، حينما يعطش، حينما يجوع، يتذكر الآخرة. وتذكر الآخرة أساس في منع الإنسان من الانجراف نحو المعاصي والآثام، لأنه آخر شيء بدنا نموت في قبر وفيما بعد القبر. يتذكر الإنسان حياته الأخرى ليقول: هذه الملذة ما بتحرز أمام تلك الحياة الآتية. هذه حكم سبعة وردت في الروايات، ولكن الله تعالى حينما تحدث عن الصيام تحدث عن عنوان محدد أود أن أؤكد عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ العنوان الذي ركز عليه القرآن الكريم هو التقوى. في حكم سبع ذكرت في الروايات، ولكن القرآن الكريم الذي ركز عليه هو التقوى. والتقوى نحن نعرف بأنه عنوان أساس في الطرح الإسلامي، هو غاية الخلق، هو غاية الخلق. خلقنا لأجل العبادة، والعبادة كانت لأجل التقوى. التقوى هي الأساس. ما معنى التقوى؟ التقوى من الوقاية، الحماية، التحصين. هذه الوقاية والحماية والتحصين من أين؟ ما هو منبعها؟ القرآن يقول: تقوى القلوب. تقوى القلوب، ينسب التقوى إلى القلوب. يعني التقوى تتعلق بالداخل، مش بتتعلق بالقوانين الخارجية، بالإلزامات، بالفرائض، تتعلق بالداخل. وهذا هو المنهج التربوي الإسلامي. بدي أعطي مثال لوضح شو معنات التقوى، لنحن كتير هلأ نحكي عن آثارها. إحنا بنقرأ مثلا إنه ما هي التقوى، بيجي واحد بيقول ما هي التقوى، ولكن من خلال آثارها كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. لسماحة سيد المقاومة أخذ منها الشعار العام: نكون حيث يجب أن نكون. هذه التقوى على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي والجهادي، هي التقوى. ولكن هذا أثر للتقوى، هذا أثر للتقوى، أن يجدنا الله حيث يريد، أن يفقدنا حيث ينهانا. هذا أثر للتقوى. بس التقوى إلى معنى داخلي. لا أقرب من التقوى بمثال. هل افترضنا في واحد عم يربي ابنه مثلا في تلفزيون حاطط له اياه، مره شو بيعمل الاب؟ مره بيحدد له برنامج انه التفت بهالتلفزيون بتحضر بس قناه 2-3، بيعمل له قانون. مره ثانيه بيحذف له القنوات، بيخلي بس القنوات اللي بده اياها. مرة ثالثة بيمنعه أصلا عن التلفزيون. وهكذا بالإنترنت، نفس الموضوع بالإنترنت. طب هذا الولد كيف بيربى عادة؟ إذا كان يريد أن ينفذ قرارات الأب لأنها قرارات الأب، إذا منعه من التلفزيون ومنعه من الإنترنت، لما يصح له يروح يحضر تلفزيون ببيت صاحبه بيروح على بيت صاحبه، ولما يصح له يروح على محل انترنت بيروح على محل انترنت، ولما بيو يشل القنوات وما يكون بيو بالبيت، اذا فيه هو يفوت على القنوات ويفك المشفر بفك المشفر وبيحضرها، واذا موجوده بيحضرها طالما الاب غير موجود. لانه هذا يعمل على اساس قرار، وهذا القرار ينطلق من سلطة الأب، من حضور الأب. هذا الأمر يطبق الآن في أكثر دول العالم. أكثر دول العالم هذه القيم بيحكوا عنها هي قرارات. هلا أنا رايح كتير على بلدان في الخارج، بتشوفهم تقول ما شاء الله شو هالالتزام بالقوانين. صح، عندهم التزام بالقوانين أكثر من عندنا. صحيح، كثير كثير من البلدان عندهم التزام بالقوانين أكثر منا، بس هذا الالتزام شو سببه؟ في قرارات، في إدارة، إذا واحد خالف السير في ضبط، افترضنا 300 دولار 200 دولار. في بعض الدول يعني هذا البوليس يعني بيتمنى شو واحد يخالف لأنه بيعطوه نسبة حتى ما يصير في فساد عند الشرطة، بيعطوه نسبة من الضبط، يعني بيصير هو يحب واحد يخالف، بيصير يفتش على المخالف، وهذاك ما في يعطي يعني شو بده يناقشه ليناقشه، بده يعطيه مبلغ كبير يعني لأنه له نسبة منيحة بتكون من النسب من الضبط. فهذا الناس هول الناس هذا الشعب بيطبق مش الحال. بس خلينا نشوف الصورة في ذلك المجتمع، افترضنا انه راحت الادارة، اقروا مثلا بامريكا مرة انقطعت الكهرباء، راجعوا التاريخ شوفوا بس حينما انقطعت الكهرباء في نيويورك ماذا حدث في نيويورك. قطعت الكهرباء يعني راح القانون، ما عادش في هذا الضبط الآتي من الخارج، لانه هاي التربية ما عم اقول انه هاي التربية تربية خطأ على مستوى النظام العام، لا، قد يكون بالنسبة لاستتباب النظام العام المطلوب لواحد انه يعمل قانون ويعمل ضبط ويعمل يعمل، ما عم انتقد اصل الفكرة، بس عم اقول المنهج الديني الاسلامي جاء بمنهج اعمق من منهج الالتزام على اساس الخوف من الاثار والمترتبات. المنهج الاسلامي بيقول لك ربي ابنك وقبل ربي حالك، بيقول لي ربي نفسك وربي ابنك انه لو حطيت له الانترنت مفتوحه بالبيت والتلفزيون مفتوح بالبيت ربيه تربيه تقوى فيها حصانه داخليه بحيث هو يعرف بان هذا الامر فيه قبح فلا يفعله لان الله لا يرضى عليه، ربيه تربيه ذاتيه بحيث يتحصن من داخله، يتحصن من قلبه، بيكون عنده منعة داخلية حتى لو وضعت أمامه ما يمكن أن يدخله إلى الحرام لا يدخل لأنه عنده هاي المنعة. إذا بدنا نحكي بأصول التربية هذا أصل أساس من أصول التربية، أن يربي الإنسان المنعة الداخلية، هاي المنعة الداخلية التي تحصن الإنسان من داخله هذه اسمها تقوى، تقوى القلوب، مش تقوى الأنظمة، مش تقوى القرارات، مش تقوى الخوف من الآثار الخارجية، لا لا، تقوى القلب، التقوى النابعة من الداخل من النفس. من أهم الأمور اللي بتوصل لهاي التقوى الداخلية الصوم، لأن الصوم التفتوا الصوم في واحد يفطر بدون ما حدا يعرف، ما في شيء خارجي، في واحد بشكل خاص جدا يروح يشرب ويفطر وياكل ويدخن بدون ما حدا يشوفه، ولكن هو لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأنه من داخله يخاف الله مش يخاف القانون، من داخله يخشى الله مش يخشى العقاب الدنيوي. وقد يكون حاله أكثر في هذه التقوى أنه من داخله يحب الله فلا يخالفه، يعشق الله فلا يعصيه. والصوم أراد الله تعالى من خلال هذه الفريضة أن ندمج بين الخوف والحب، بين الخوف والحب، خاصة في شهر رمضان. شهر رمضان مش بس صيام، شهر رمضان شهر السحر، شهر ألا صلوات الله على المتسحرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إنه مستحب تتسحر ولو بشربة ماء. يفهمنا إنه في موضوع بدني غذائي جسمي، بس القصة هي جسم ولا في على السحور، في على السحر، استيقظ في الثلث الأخير من الليل، استيقظ في بيتك في منزلك، هناك ناجي ربك، هناك اعشق ربك، هناك ادعو ربك، هناك بينك وبين الله حيث الوحدة، هناك قل يا أنيسي في وحدتي، أن يشعر الإنسان بذلك الأنس ليشعر بتلك المحبة. شهر رمضان حينما يركز الله تعالى عليه في شريعته بأن نقرأ القرآن، أن نسمع كلام الله، أن نسمع كلام الحبيب، نستأنس بكلام الحبيب، أن نصلي، نتكلم مع الله، أن ندعو ونناجي الله، أن نسهر مع الله. عادة واحد يقول بدي أسهر مع رفقاتي، بدي أسهر مع من أحب، بدي أشعر بالأنس في السهر. شهر رمضان في عادة أن يسهر الإنسان مع الله، سهرة في السحر، يسهر هو وربه. حينما يشعر بهذا الأمر سيشعر بعشق الصوم الذي يؤدي به إلى هذا، حينها سيعرف معنى حديث ورد عن هذه العبادة التي فيها عشق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الناس من عشق العبادة. هلا مرات واحد بيصوم مضغوط، في بده يصلي صلاة الصبح مضغوط، مرة واحد بيصوم يعشق الصوم، ينتظر شهر رمضان حتى يأتي ليصوم لله، يعشق أن يصوم، يعشق أن يستيقظ عند السحر، يعشق أن يصلي صلاة الليل، يعشق أن يقرأ القرآن. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. بيقولوا العشق سمي عشقا من نبتة اسمها عشقة، هاي النبتة هذه بتطلع على الشجرة، تلتف حول الشجرة وتمتص من ماء الشجرة، تلتصق بها، تمتص منها، حالة الاندماج، انه بصير العبادة مش شيء خارج جاي عليه، في اندماج بينه وبين العبادة. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده. صام، صلى، دعا، قرأ، وباشرها بجسده وتفرغ لها. لما يكون عم يصلي عقله بالعبادة، قلبه بالعبادة، فرغ نفسه للعبادة، مش انه عم بيصلي او عم يدعو او عم يقرأ القرآن وعقله مطرح آخر، وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر، لأن هذه العبادة شغلته، الله تعالى شغله، شغل قلبه. رسالة الصوم هذه التقوى، تقوى العشق، تقوى الحب. إذا كانت كذلك فهذا الإنسان يصبح مهيئا أن يتلقى ذلك الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم يفترق عن باقي العبادات، خصوص الصوم، الصوم يفترق عن باقي العبادات بأنه منع، إمساك. العبادات الأخرى فعل، أنا أصلي أفعل، أنا أصوم أنا لا أفعل. بالصلاة أنا أعرفك بأنك تصلي، وحينما تحج أنا أراك تحج، وحينما تزكي وتخمس أراك بأنك تدفع، ولكن حينما تصوم أنا لا أراك، أنا لا أعرف أنك صائم أم لا، لأن الصوم هو أمر داخلي. لذلك الصوم يختلف عن باقي العبادات بأن الله سبحانه وتعالى يعبر عنه: الصوم لي. واللافت في الحديث القدسي أن الله تعالى لم يقل الصوم لي وأجزي به، قال وأنا أجزي به. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإذا كان الله الذي يعبر عن نفسه بأنا، أنا أجزي به، نحن تعلمنا من الإمام علي عليه السلام: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فكيف إذا وفدنا على الله ونحن قد صمنا له صيام عشق وصيام حب وصيام تقوى؟ هناك نعرف ما معنى أنا أجزي به. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.